هذا هو الدرس السادس والثمانين من دروس التفسير، وهو الدرس السادس من تفسير سورة المائدة، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السابعة والعشرين وتنتهي بنهاية الآية الرابعة والثلاثين، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطلعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم من بعد ذلك في الأرض يمكثون. هذه القصة التي طلب الله سبحانه وتعالى من نبيه أن يتلوها على بني إسرائيل، بين له ربه سبحانه أن يتلوها في الحق، والله سبحانه وتعالى علم نبيه كيف يتلو هذه القصة وكيف يكون الحق هو أساسها. فجاءت القصة في القرآن الكريم مرتبطة بالحق، لم تجد شيئا ولم تنقص شيئا، وقد نقل الله سبحانه وتعالى لنا من وقائع هذه القصه ما يكفي في العبره وما يكفي في العبره. ولقد جاءت هذه القصه في اسفار التوراه، جاءت في سفر التكوين في الاصحاح السادس منه، جاءت مدلله ومليئه بالتفاصيل، لكنها في القرآن الكريم جاءت هكذا موجزة، وبدأت بقوله تعالى: واتل عليهم، يعني على اليهود، نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى علم نبيه أن يتلو هذه القصة بالحق وأن لا يزيد فيها شيئا وأن لا ينقص من أحداثها شيئا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمره به ربه فلم يزد على بلاغ الله شيئا ولم ينقص شيئا. مع ذلك فإننا حينما نقرأ كتب التفاسير التي روت هذه الحادثة نجد أن فيها إضافات كثيرة وخرافات كثيرة وأوهام كثيرة عما جرى بين أولاد آدم الذين يسمونهم قابيل وهابيل، وكيف أن هذا قدم لربه قربانا من الجرى وهذا قرب قربانا من الماشية إلى آخر زخمه. لقد بلغ بهم الأمر أن نسبوا إلى آدم عليه السلام أنه ألف شعرا يرثي فيه الدواء هابيل، حيث قال: تغيرت البلاد ومن عليها، توجع الارض من بدء قبيح الى اخر الابيات الشعريه التي نسبها الى ادم انه قالها وهي شعر مصنوع رقيق رديء لا قيمة له، ولا يصح لآدم ولا لغيره من الأنبياء أن يكونوا شعراء أو أن يؤلفوا مراسل في أولادهم كهذه المرسلة التي تنسب إلى آدم عليه السلام. إننا تركت في عرض هذه القصة على الحق فقط، ولا نستطيع أن نعرف الحق إلا من كتاب الله، وإلا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه ينبغي لكل من يتعرض للقصص القرآني أن يتقي بما جاء بكتاب الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد واقعة ولا ينقص واقعة، ولا يحاول أن يدخل من عند نفسه شيئا في الحدث. فمما يوصف له أن القصص القرآني بالذات كان نوعا خصيبا لكثير من الإسرائيليين التي أدخلت عليه إدخالا. فأنت حينما تقرأ قصة من القصص القرآني في القرآن ثم تقرأها في كتب المفسرين تجد فرقا شاسعا بين عبارة القرآن وبين ما يحتاج المفسرون حصرا في القصة. فالقرآن تجد عبارته قليلة مؤكدة واضحة تركز على العبرة وتركز على العبرة، أما المفسرون فإنهم يطرحون مع الأساطير والأساطير والخرافات والإسرائيليات فيملؤون بها تفسيرات بحسنية أو بسوء حظ. كل هذا يحصل حصرا ولا منفعة فيه، وإنما هو مبعد عن الهدى ومبعد عن الموعظة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من قص ذلك القصص ومن العبرة في ذلك القصص. يتلو عليهم ما زال الحديث مستمرا في موضوع اليهود، ولقد كان آخر علاقة لنا باليهود هو ما قصصناه في الأسبوع الماضي، حيث بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام طلب من بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، لأنهم قالوا له يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليه من باب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داروا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهنا يطلب الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص على بني إسرائيل هذه القصة أيضا، قصة ابن الآدم. يطلب عليهم نبأ ابن الآدم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. فأما الله سبحانه وتعالى يضرب مثلين لطبيعة اليهود، المثل الأول الجد والمثل الثاني الغد. فاليهود جبناء جدا إذا رأوا أمامهم قوة، واليهود غادرون جدا إذا وجدوا الفرصة للغد، فهم جبناء جدا. حينما دعاهم موسى لدخول الأرض المقدسة قالوا إن فيها قوم جبارين، لكننا نجدهم شجعان إذا وجد الواحد نفسه منفردا بآخر، ووجد نفسه متمكنا من هذا الآخر، ووجد ذلك الآخر لا يقاوم، وإنما يقول له وإن بحثت إلى يدك أن تقتلني ما أرضى قتل يدي إلى سلاحك، حينئذ طلعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هذه طبيعة اليهود، جهدهم احيانا وغدر احيانا اخرى، مكية ضعيفة مكية خائرة لا تصلح ان تكون تقية ولا صالحة. يتلو عليهم على اليهود نبأ ابن آدم بالحق. ثم لماذا يتلو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخبر بالذات على اليهود؟ وما علاقتهم بابن آدم؟ وهذه القصة تهم البشر جميعا. صحيح انهم من المفسرين جماعه منهم عبد الله بن عباس ذهبوا الى ان ابن الادم ليس ابن الادم بصلبه، وانما كان من ابناء بني اسرائيل او من بني اسرائيل، وانما قال الله سبحانه اتل عليهم نبأ ابن ادم لان الناس جميعا من اولاد ادم. ثم الله سبحانه وتعالى يقص هذه القصه على بني اسرائيل ليعلموا منها ان الله سبحانه وتعالى متابع لكيدهم ومتابع لمكرهم ومتابع لامرهم ومؤامراتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وانهم سيتامرون به كما زاد الى ذلك الحافظ ابن جرير الطبري حيث قال ان ذلك يرجع الى اليهود ليبين الله سبحانه وتعالى لهم انهم دائما يتامرون بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الله لهم في المرسال، وقد تامروا بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره، ولكن الله احبط كيدهم. واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل الآخر، قربا لله قربانا فتقبل الله قربان واحد منهما ولم يتقبل قربان الثاني، فأنت علموا أن الله تقبل قربان هذا ولم يتقبل قربان ذلك، كان ذلك بوحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبي ذلك الوقت، فأعلنه الله سبحانه وتعالى أنه تقبل قربان هذا الإنسان وأنه تقيم وأنه رفض قربان هذا الإنسان وأنه تقيم. وهنا ابتدأ الحسد يتحرك في قلب الأخ الذي لم يتقبل الله قربانه. لماذا لم يتقبل الله قربانه؟ يتقبل قربانه ثم ابتدع يخيط له ويسود له، وهنا واجهه اخوه بالحقيقه انما يتقبل الله من المتقين وانت لست تقيا وانما انت فاسد السريه، لو كنت تقيا لتقبل الله منك عملك ولتقبل الله منك ذريقتك. واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لا أقبلن. لماذا؟ ما الذي فعلته أنا فيه؟ ما الذي جنيته أنا عليك؟ إنه الحقد فقط، إنه الحسد فقط، إن هناك بعض الناس لا يريدون أن يروا الآخرين في خير. إن الحسد لو نظرت إليه بتأمل لوجدته وجها قبيحا من وجوه الكفر. فالحسود كافر، كافر لأنه لا يحسد بأمر ولكنه يريد أن يتحكم في فضل الله، فهو ينتقد الله سبحانه وتعالى. لماذا أنعم الله عليك ولم ينعم عليه هو؟ لا هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى تقبل قربان واحد ولم يتقبل قربان الآخر، فتحرك الحسد في نفس ذلك الآخر، كيف يتقبل الله منك ويتقبل مني؟ إذا لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم يقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط بيدي إليك لأقتلك. لو مددت يدك تريد الاعتداء علي وتريد قتلي فاني لم اجازيك سوءا باسمي، لن امد يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء تذهب وترجع باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. انا اريد ان ترجع خائبا فتتحمل اسمي لانك قتلتني وتتحمل اوزار نفسك، تتحمل هذا كله، اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطلعت له نفسه قتل اخيه فقتله. كل الطلعات تفيد ان هناك معركه كانت في داخله بين ان يقدم على قتل اخيه او لا يقدم، وان نفسه انتصرت عليه وجعلته سهلا هينا وقادته وحرضته على قتل اخيه، فطلعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. خسر خسر أخاه وخسر نفسه وخسر الناس وأصبح في وسط الناس قاتلا مذموما مسبوعا، ثم خسر الآخرة لأنه صار من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطلعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. أصبحت جثة أخيه بين يديه، ماذا يفعل بها؟ لكنه على ما يبدو كان شرسا، كان قاسي القلب، فلم يشا ان يبتل جثه اخيه، وانما تركها بين يديه لتاكلها الذئاب بل تاكلها الوحوش، ولم يشا ان يبتل جثه اخيه وانما تركها حسدا. ويسال الله سبحانه ان يرسل هذا الرجل درسا لا ينسى، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. بعث الله غرابا، غراب مبعوث من الله حتى في الأرض. هذا الغراب الساء حزن أشد الحزن لجثة الأخ الملقاة، وأخذ يهين عليها التراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ليثبت قلبه على أخيه. قال يا ليت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، أصبح قلب الإنسان أقسى من قلب غراب، والغراب مسمور بالدم، غراب دم، والناس تتشاءم بالغراب، والناس تكره نوم الغراب وكسل الغراب ومعيد الغراب ونعاس الغراب. ومع ذلك هذا الغراب جاءه ليعلمه، يا ليت اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. غراب يعلم الانسان، بعث الله غرابا. وليس في الايه ان الله بعث غرابين، فالتفاسير تقول ان الله بعث غرابين، وان احد الغرابين قتل الاخر، وانه حجر له ودخل. لا يعني في حياتنا غرابا دخل غرابا ابدا. وليس من طبيعه الغربان ان يدخل بعضهم بعضا. قالوا ان الله بعث غرابين لان غرابا قتل غرابا ثم حجر له في الارض ودخله فتعلم منه الانسان الدخل، وأن هذه الآيات لتعليم الإنسان الدرس. فيقول له لأقتلنك، أنا هقتلك. قوله لأقتلنك معناه أنه يعرف القتل ويفهم القتل، لأن هذا الشيء معروف لديه، لأنه يعرف ماذا يفعل. إذا كان يعرف القتل أفلا يعرف ماذا يفعل بالقتيل؟ هذا معروف. إن الله لم يقل إنه بعثه رجلا، وإنما قال إنه بعث غرابا واحدا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ليعلم الغراب الإنسان. يتعلم الإنسان من الغراب. في سورة المائدة بالذات نجد أن ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نعلم الحيوان، حيث قال اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مقلدين تعلمونهن مما علمكم الله. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعلم الكلاب مما علمنا الله. وهنا نجد أن الغراب يعلم الإنسان، الإنسان يعلم الحيوان، والإنسان يتعلم من الحيوان. وقد ورد في القرآن الكريم ذكر لكثير من الحيوانات بلغت 30 عدا. الله سبحانه وتعالى تحدث في القرآن الكريم عن حيوانات كثيرة تبلغ 30، بل إن الله سبحانه وتعالى سمى 6 صور في القرآن الكريم بأسماء حيوانات. وبين الله سبحانه وتعالى لنا أن الإنسان قد يتعلم من الحيوان. فهذا الإنسان في بدء الخليقة تعلم من الغراب، فإننا نرى بعض أنبياء الله يتعلمون من الحيوانات والطيور. فنجد أن سليمان عليه السلام وقد أوتي من العمر ما أوتي يتعلم من النملة،
لا يتعلم من هدهد. النملة حينما تراه في جيش العظيم تقول لخلقاتها من النمل يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحسننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم وجئتك من سبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وهنا نجد الإنسان أيضا يتعلم من الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلك أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. فأصبح من النادرين أخيه. وهنا يغير الله سبحانه وتعالى لنا الدرس المستفاد من هذه القصة. ابن آدم كان هو أول من ارتكب هذه الجريمة. إنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل كفلا من كل جريمة قتل تقع على الأرض. كل جرائم القتل التي تقع. فإن ابن آدم هذا الذي بدأ القتل عليه كفلا من هذه الجريمة ويأخذ جزءا من العذاب على كل جريمة تقع على الأرض. ثم يبين الله سبحانه وتعالى لنا ان الادمي انما هو بناء الله وان الانسان يقتل انسان اخر انما يهدم بناء الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الادمي بنائر ملعون من هدم بناء الرحم. فهؤلاء الذين يقتلون انما يهدمون بناء الله. ومن قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا. ومن احيا نفسا واحدة لان انقذها من الموت فكأنما احيا الناس جميعا وانقذ الناس جميعا. كما قال الله سبحانه تعقيبا على هذه القصة من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. فكأن القرآن الكريم يقول ان البشرية كلها وحدة واحدة وان المجتمع البشرية كله وحدة واحدة. فمن اعتدى على فرد من افراده بغير جريمة تكون قد ارتكبت فكأنه اعتدى على البشر جميعا. وينبغي للبشر جميعا ان يقتصوا منه يعني ان يقتصوا منه فسيأتي خراب على البشر جميعا وستكون حياتهم جميعا مهدمة كما قال الله تعالى ولكم في قصاص حياة. ومن احيا هذه النفس لان انقذها من الموت فكأنما احيا الناس جميعا. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. ما نشرته جريدة الاخبار اليوم يستحق منا ان نتأمل. لقد كانت كما قالوا جميع اصحاب الاقوات الجريئة من الصحف تنسوهم من جريدة التعاون وتنسوهم من جريدة الاحرام. واشارت الى ذلك مجلة المسلم الصحيفة الرسمية الناطقة باسم التصوف في بلادنا والمدافعة عن الخرافات في ارضنا. قالت ان هؤلاء الذين اعتدوا على اولياء الصوفية كنسوا بدركات هؤلاء الاولياء. ونحن نعلم ان اولياء الصوفية يجيدون هذا النوع من الكرامات يجيدون الاضرار بخلق الله. فهم لا يفيدون ولكن يضرون الناس في دينهم وفي دنياهم. في الوقت الذي فعلوا فيه ذلك وعند الصوفية قمة وعند الصوفية قدرة ان تفعل ما تشاء كما تشاء. نحن نعلم هذا ونسلم بهذا ونحكم على هذا.
نحن نعلم ان الصوفية اوتيت من المال الكثير، فعندها عشرات الالوف من صناديق النذور التي تعد بملايين من الجنيهات تستطيع بها ان تسترد دين المنظمات. ونعلم ان منهم اصحاب المناصب الرفيعة جدا والذين يقدرون على اشياء كثيرة جدا، بعضها اسكات من يتكلم وإلغاء من يخطب وصد من يخطب، كل هذا عندهم وكل هذا يملكونه. ولكنني ما كنت أتصور أن هناك أقلام أخرى قد دخلت، لأن هذه الأقلام كان يمكن أن تتسلل وتظهر مرة أخرى وفي صحيفة كصحيفة الأخبار لترد على بعض المسؤولين الذي نفض نفسه حاليا لهذا الهوس الديني الخطير يدافع عنه ويكافح عنه في زمن. انا اؤكد لكم ان الصوفية الان تقصي حسابها، وان الصوفية الان تنتهي وتنصف انفاسها الاخيرة، وانه لن يفيد الصوفية امام الله او امام الناس ان يدافع عنه شخص مسؤول بوجاهه، فان فضائح الصوفية لم تعد تخشى، وان كفر الصوفية لم يعد يخفى، وان تآمر الصوفية على ديننا ودنيانا لم يعد يخفى، وشبابنا المثقف الجديد ما عادت تنطل على هذه الحيل. فالصوفية متهمة، وقد قلت لشيخ مشايخ الصوفية بالحرف الواحد في مدينة طنطا امام قبر البدن، قلت له يا شيخ مشايخ الصوفية انت مجرم، انت متهم بتضليل هذه الامة، انت متهم بالاعتداء على دين هذه الامة وكرامة هذه الامة، انا مستعد يا شيخ مشايخ الصوفية ان اقاضيك امام اي محكمة تختارها، فانك مجرم ومعتد على تاريخ هذه الامة. وما زلت اقول هذا الكلام وانا مستعد ان ادخل مع شيخ مشايخ الصوفية امام القضاء في اي مستوى من مستويات القضاء يختاره، لان بلدنا لم تعد تحتمل هذه الخرافات ولا ذلك الحوض. لا كتبته صحيفة الاخبار في الانقاذ، كتب الكاتب الاسلامي محمد عبد الله السمان ردا جيدا، وكتب الشيخ محمد امين عضو الجامعه الاسلاميه الجائر الان في القاهره والذي سيشترك معنا ان شاء الله في المؤتمر الاسلامي، كتب هو الاخر يرد، لاننا ولو ترك المجال لكانت هناك اقلام كثيره جديره بان ترد، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤيد لدينه في كل زمان وفي كل مكان، من ينصره من يؤيده من يؤازره، والحمد لله على كل حال. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قلنا ان المفسرين وقفوا امام هذا الحدث موقفين، موقف رواه الطبري عن قتادة والحسن وغيرهما من التابعين انهم قالوا ان تقرر ان يتزوج هابيل باخت قابيل التي ولدت معه بفصل واحدة وهي الجميلة، وان يتزوج هابيل باخت قابيل التي ولدت معه هكذا، وان قابيل غضب كيف يترك اخته الجميلة ويأخذ اخت هابيل القبيحة، فاراد ان يتزوج باخته التي ولدت معه في بطن واحدة، ويترك هابيل ان يتزوج باخته التي ولدت معه في بطن واحدة. وان ادم اراد ان يصد هذا النزاع فاقترح عليهما ان يقربا قربانا، وان القربان الذي يتقبل، بعض المفسرين يقولون ان تقبل القربان ان تأكله النار، والبعض الاخر يقول بإعلام ذلك لآدم، فالذي يتقبل قربانه يكون هو على الحق، وان قربان هابيل تقبل ولم يتقبل قربان قابيل، وان الغيرة والحسد ازدادت بنفس قابيل حتى قال لاخيه لاقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين وان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. الروايه الثانيه او الراي الثاني كما قلت لكم هو راي عبد الله بن عباس. قال عبد الله بن عباس انهما كانا من بني اسرائيل وانهما ليسا من اولاد ادم الفرده وانما هما من بني اسرائيل وانهما كانا اخوين بغى بعضهما على بعض وانهما قربا قربانا وان قربان احدهما تقبل وقربان اخر لم يتقبل اما بنار قد اكلت او باخبار نبي من الانبياء وان احدهما قال للاخر كما جاء في القصه لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. هناك راي اخر او راي ثالث رواه القرطبي وهو راي بعد ان رواه رفضه. والقرطبي كثيرا ما يحقق المسائل وكثيرا ما يحقق الروايات وان كانت تمر عليه احيانا بعض الروايات لا يتنبه لها وانما يتركها لقسمة القارئ وذكائه. فمن الروايات التي رواها ورفضها ان الله سبحانه وتعالى ارسل جنية حسناء لتكون زوجا لقابيل وانزل حورية حسناء لتكون زوجا لهابيل وان قابيل غضب كيف تكون زوجه جنية وكيف تكون زوج هذه الحورية الى اخر هذا الكلام وهو كلام لا يثبت لانه لا دليل عليه من وحي الله او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واتل عليه النبأ ابن ادم بالحق ولكي يكون متقيدين بالحق فالحق الذي امامنا يحتم علينا ان نقف عندما جاء في القرآن الكريم. ولذلك وقفت في خطبة الجمعة عند الله واخذت اسرع العبر التي يمكن ان تستفاد من هذا النص وفي النص عدة عبر. اولها ان الحسد ليس اعتراضا على الانسان في حد ذاته وانما هو اعتراض على الله وعلى فعل الله. فانت حينما تحسد انسانا فانك لا تكرهه هو ولكن تكره الله الذي اعطاه. فاذا وجدته غنيا فحسبته فانك تلوم الله سبحانه وتعالى ان اعطى هذا وحرمك. اذا رايته ذو حظ من غنى او جاه او قوه ثم حسبته على ذلك فانك في الحقيقه تعترض على فعل الله سبحانه وتعالى ولا ترضى بقضاء الله وعدله. ثاني شيء ان الانسان يتعلم من الحيوان وان الحيوان يتعلم من الانسان وان المدنية الحديثة في حاجة الى هذا التعلم وان المدنية الحديثة لم تصل الى مستواها اللائق الا اذا تعرفت بالحيوان واخذت كثيرا من علوم الحيوان. وكثير من المخترعات الحديثة اخترعها الانسان متعلما ذلك من الحيوان ولا ادل على ذلك من الطيران. فالطيران انما تعلمه الانسان من الطيور التي يراها في جو السماء كافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. واتل عليه النبأ ابن ادم بالحق ان قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. الشيء الثالث الذي نتعلمه من هذا الدرس ان الله سبحانه وتعالى لا يتقبل الا ممن كان تقيا. فدعاء الاتقياء يتقبله الله وعمل الاتقياء يتقبله الله. اما الفاسقون والمشركون فان الله سبحانه وتعالى لا يتقبل اعمالهم قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. قوله تعالى لن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. عند هذا النص وقف المفسرون هل لو جاءك انسان يريد قتلك وانت تستطيع دفعه عن نفسك هل تستسلم له كما فعل ابن ادم وتقول له لئن بسطت الي يدك لتقتلني، ما انا الباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال بعض المفسرين ان هذا كان شرعا لمن قبلنا، وانما شرعنا هو جزاء السيئه بالسيئه او العفو عن السيئه، اما ان تستسلم لعدوك فليس هذا من شرعنا. وقال بعض المفسرين وهو الذي اميل اليه ان ذلك يكون في ايام الفتنه، فاذا عمت الفتن وتفاقم الشر فانه خير للمسلم ان يضع سيفه وان يستسلم. والعبره في حادثه عثمان رضي الله عنه، فحينما تصوروا من حوله الدار وكان من الممكن ان تقوم جماعه المسلمين بالدفاع عن امير المؤمنين عثمان، ولكن عثمان منعهم جميعا ورفض ان يقاتل المسلمون المسلمين، وقرر عثمان رضي الله عنه ان يقدم نفسه وان يكون دمه مانعا لاقتتال المسلمين بين يديه. ولذلك حينما جاءه ابو هريره وقال له قاد القتال الان يا عثمان، فقال له ارايت لو احييت نفسا الا تكون قد احييت الناس جميعا؟ قال نعم. قال اغمس سيفك يا ابا هريره. اذا عثمان بن عفان افهم ابا هريره انه لو اغمد سيفه فانه يكون قد احيا نفسا وقد احيا نفوسا، والله سبحانه وتعالى يقول من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمشركون. يبين الله سبحانه وتعالى ان ابن ادم حينما حسد اخاه وان اهله على القول الذي قال به قتادة والحسن هو اول جريمة ظهرت على وجه الارض، حينئذ نجد ان اول جريمة ظهرت على وجه الارض كانت هي الحسد، والحسد هو ابو الجرائم جميعا، ومن الحسد تنبع كل الجرائم، فاصل الجرائم كلها الحسد. قال العقل لابنك قال انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا الباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باسمي، اسم قتلي واسمك الاسم الاصلي الذي اقترحته في اعمالك السيئه كلها، اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. قالوا لما سال دم هابيل على الارض الله سبحانه وتعالى عاقب الارض بعشر عقاب، وهذه ايضا من الخرافات ايضا ان الله حرم على الارض شرب الدماء، فالارض لا تشرب الدماء الا قليلا من دماء الابل، الى اشياء كثيرة جعل فيها السباق وجعل فيها متعارف ايه الى اخر هذا الكلام، وكله كلام فارغ وكلها اساطير لا معنى لها. قال يقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل اخيه. وتامل قول الله تعالى قتل اخيه، ما زال القران الكريم يؤنبه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين، خسر اخاه وخسر الناس وخسر الجنه. فبعث الله غرابا يبحث في الارض، غراب مبعوث الله بعثه والله علمه، وكثيرا او جميع الاشياء علمها الله. الذي علم كل الحيوانات هو الله. والذي انعم كل شيء هو الله. والذي انعم السماوات والارض والجمادات والنباتات والحيوانات هو الله. وقد عبر ربنا سبحانه وتعالى عن هذا التعليم مرة بالالهام ومرة بالوحي. حيث يقول ربنا: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. ليس الانسان يتعلم من الحشرات. ليس الانسان يتعلم من حشره كالنحله كيف تخرج هذا العسل. ان الانسان صنع انواع من الحلوى كثيره. ارقى نوع من الحلوى يصنعه الانسان ثم يجيء فيمدحه فيقول: هذا مثل الشهد. انا اكلت مربى مثل الشهد. هل تعرفون ان الشهد او ما يقولون عنه الشهد هو عسل النحل؟ عسل النحل هو الذي يضرب به المثل في الحلاوة. ان حشرة تخرج هذا العسل ينبغي للانسان ان يتعلم منها. كذلك فان الحرير الطبيعي الجميل الرائع تخرجه حشرة جودة القلب. والانسان صنع الحرير الصناعي. لكن مهما بلغ الحرير الصناعي من الدقة والاتقان فانه لا يصل الى جودة هذا الحرير الطبيعي ابدا. ان الانسان لو تعلم من الحيوان وكثير من الحيوان لها علوم لا نعلمها ولا نعرف عنها شيئا. هناك اسماك لها علوم. وعالم البحار مليء بالعلوم. عالم الحشرات مليء بالعلوم. عالم الطيور مليء بالعلوم. عالم الحيوانات كلها علوم. والله سبحانه وتعالى يريد منا ان نتعلم من الحيوانات. ولذلك اوقف سليمان امام نملة. اوقف سليمان امام هدهد. لكننا دائما متعصبون. اذا قرأنا حادثة سليمان مع النملة ورأينا ان الله علم سليمان منطق الطير وقفنا جميعا في صف سليمان ولا نجد واحدا يقف في صف النملة. كلنا معجبون بسليمان لانه علم ماذا قالت النملة. كيف فهم سليمان ما قالت النملة؟ كيف عرف منطقها؟ كيف سمع صوتها؟ هذا شيء عجيب فعلا ان يسمع سليمان صوت النملة وان يفهم. هذا عجيب. لكن الاعجب من هذا ان تعرف النملة سليمان. كيف عرفت النملة؟ لو كانت النملة كلها عقلا لما كانت شيئا. لو كانت كلها عقلا لما كان عقلا نافعا. اين عقلها في جسمها؟ هذه النملة التي تحمل قدر جسمها 100 مرة. تحمل قدرها 100 مرة. وانت لا تستطيع ان تحمل قدر هذا. لو اننا حملناك قبل وزنك لا تستطيع ان تحمله. لكن النملة تحمل قدر وزنها عشرات المرات. تحمل حد الصمت وتضرها جرا. ثم تقتلها للصوم بقدرة اعطاها الله. هل تستطيع ان تقتل انت حبة القمح والصوم متساويين؟ انك لا تستطيع. لكن النملة الضعيفة تستطيع. لعاق معين تخرجه النملة تحاصر به حبة القمح ان الوقت تنقذه لا يصيب. ذكاء عجيب. تريد ان لا تنبت هذه الحبة لتدخرها في بحرها. ليسنا نتعلم من الحشرات. ليسنا نتعلم من الحيوان. ليسنا نتعلم من الطيور. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال: يا ويلك اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. نعم عجزت ان تكون مثل هذا الغراب. انه غراب مبعوث ليعلمك ليلقنك درسا خاصا. اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. انكم تظلمون الغراب. كل واحد يحط همه على الغراب. يا ويلك لو سمعت غراب معك يقول ده صباح زي الزفت. الغراب ده من عقله لازم ده غراب الدين. هتحصل حوادث. هيحصل كوارث. الشوء مقيمة وليس في الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. والمعلم هنا في هذه الآية بالذات معلم رديء. لان الحادثة رديئة. فجاء الله سبحانه المعلم مكروه لان الحادثة مكروهة. والغراب مكروه حتى دينيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتبره من الفواتح التي تقتل في الحل والحرم. يعني مباح ان يقتل الغراب حتى في الحرم. بعث الله غرابا ليعلم هذا القاتل. فهو فاسق مثله. بعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سواد اخيه. قال يا ويلك اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب. وتامل كبرياء الانسان مثل هذا الغراب. فهو يا سواد اخي فاصبح من النادمين. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل هذا درس يتعلمه بني اسرائيل ويتعلمه غير بني اسرائيل. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض. فكأنما قتل الناس جميعا. الوقت الناس بدون دليل والجرائم معروفة. كفر بعد ايمان او الزنا بعد احصان او قتل نفس مسلمة بغير نفس. هذه الجرائم الثلاثة التي يستحل بها دم المسلم. غير كده لا يمكن. ان انا يكون كفر بعد ايمان وعن يرتد عن دينك او زنى وهو محصن او قتل يقتل. غير ثلاثة دول لا يقتل المسلم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. لان البشرية كلها جاءت من نفس واحدة. ولان المجتمع البشري متشابك المصالح. واننا اذا جرأنا واحدا على قتل واحد وتركناه يعيش بيننا فثقوا انه سيقتل اكثر واكثر وسيستسري شره وسيتكاثر ويتفاقم ضرره. ولذلك كان من الضروري والحتم ان من قتل يقتل ولكن في انتصاف حياة. وكان هذا معروفا في الجاهلية. ولذلك قال الجاهليون قبل الاسلام القتل انفى للقتل. القتل انفى للقتل. يعني ان لم نقتل القاتل فان القتل سيستسري او سيستمر. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. فلقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك لمشرك الارض لمشركون. ولا يقتلون البشر العاديين وانما يقتلون الانبياء والمرسلين ايضا. اليهود لم يقتلوا البشر العادي وانما قتلوا الانبياء والمرسلين وقتلوهم شر قتله. قتلوا يحيى قتلوا زكريا شقوه لمن شر مسلم ويحيى قتلوا راسه وقدموها بطبع هديه لمؤمن. كل هذا فعلوا. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لا مشركون. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلحوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم تعلموا ان الله غفور رحيم. هاتان الايتان الثالثه والثلاثون والرابعه والثلاثون في شأن قطاع الطريق. وهم الذين يخرجون على امام الجماعة الاسلامية. وتكون لهم قوة. وتكون لهم قوة. بحيث لا يقدر الامام على مجازاتهم ولا عقابهم. فيدخل الامام معهم في حرب. فان انتصر عليهم فماذا يفعل بهم? هنا نجد ان القرآن الكريم جعل العقوبات هكذا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله اعتبر الله حرب امام المسلمين وحرب جماعه المسلمين كانها حرب لله ورسوله. ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا يصلب على شجره حتى تاتيه الموت. يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. هذه العقوبات الاربعة لمن يختلف الائمة حول او حرف العطف الموجود في الايه. هل هو للتخيير او ليس للتخيير؟ هل هو للتخيير او للبيان؟ فقال قول الامام للتخيير يعني الامام مخير بان يتخذ اي هذه العقوبات الاربع يشاء. يشوف المصلحه تقتضي ايه؟ انه يقتلهم، انه يصلبهم، انه يقطع ايديهم وارجلهم، انه ينسيهم الارض، هو حر. هذا التخيير للامام المسلم. وقال فريق اخر ان او ليس في التخيير هنا وانما هو للبيان، وان هناك اربع جرائم ممكن ان ترتكب. فاذا كان قطاع الطريق قتلوا فقط يقتلوا، اذا كانوا قتلوا يقتلوا، واذا كانوا قتلوا وسلبوا المال يصلبوا، واذا كانوا سلبوا المال فقط يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، واذا كانوا اخافوا الطريق فقط ولم يقتلوا ولم يسلبوا مالا وانما اخافوا الرعب ينفوا النار. إذن هذه الجرائم الأربعة كل عقوبة منها لجريمة معينة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. اخرجهم طيبين الامام مش قادر لهم، وفجأة الامام لما جايين تعالى احنا سيدنا وانتنا خلاص، هنا تسقط عنهم هذه الحدود ما داموا قد تابوا من قبل ان يقدر عليهم الامام. فنفرض انهم تابوا بعد ان تم القبض عليهم، لا تصلح توبتهم وانما يؤاخذون بما فعلوا، لان التوبة الاولى كانت توبة عن قدرة وهم متمكنون، لكن التوبة الثانية عن ضعف وهم الامام متمكن منهم وقادر على عقوبتهم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. نعوذ